السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فموضوع هذه الليلة هو مع سورة التين. هذه السورة القصيرة بآياتها العظيمة في دلالاتها، يتساءل الإنسان ويتساءل المسلم كم مرة قرأها، كم من مرة قرأها، هل وقف متأملا لها ولهذا المطلع والنهاية فيها؟ لأنه أيها الأحبة يجب ونحن نقرأ كلام الله جل وعلا أن نتذكر أنه لا يمكن أن يوجد حرف في كتاب الله إلا لمعنى عظيم ودلالة عظيمة، فكيف إذا جاءت سورة بكاملها؟ فإذا لم يظهر لنا من خلال التلاوة السريعة أهداف هذه السورة ومقاصد هذه السورة، فلنقل إنه لابد أن لها من الدلالات والحكم والأغراض ما خفي علينا، حتى نقرأها ونحن ندرك بعض معانيها، وإلا يصعب إدراك جميع المعاني. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذه السورة سورة التين، وهذا هو اسمها، وأخذ الاسم من قوله تعالى: والتين والزيتون. وهي مكية عند الجمهور، ويؤيد هذا قوله تعالى: وهذا البلد الأمين، لأنه لو كانت مدنية لكان السياق أن يقول: وذاك البلد الأمين، ولا شك أن المراد بقوله وهذا البلد الأمين هي مكة، فالإشارة للقريب، هذا للإشارة للقريب، وذاك وذلك للإشارة للبعيد. فإذن هذه السورة هي سورة مكية، وهي متسقة مع السور المكية، فليس فيها أحكام تشريعية فيما يتعلق بالصلاة والزكاة وغيرها من أحكام، إنما هي تتعلق بخلق الإنسان والبعث والنشور والجزاء. وهذا غالب السور المكية، تركز على أمور العقيدة. هذه السورة أيها الأحبة سنقف معها بإذن الله مع ما يتيسر من الوقت، ونسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وأوقاته. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أربعة أشياء أقسم الله بها، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، ويقسم بنفسه سبحانه وتعالى، لكن المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله، لأن هناك من يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يقسم كما في بعض الفرق الضالة بالعباس أو بعلي أو غيره، فهذا لا يجوز، بل إن القسم بغير الله شرك. فإذن الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، والفجر وليالي العشر والعصر والضحى والليل، أقسام مختلفة مرت القرآن. ولا يقسم الله بشيء إلا لمكانته وأهميته أو للفت النظر إليه. فهنا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، اجتمعت هذه الأربعة. هل هذا يقال لمكانة التين أو الزيتون لا شك أن لها مكانة، لكن قالوا نجمع بين ما ورد في هذه الآية هي أربعة أشياء: التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الآن. ما الذي يجمع بين هذه الأربعة الأشياء؟ ما الذي يجمع بين التين والزيتون؟ واضح الجمع بينهم، فهي مآكل لذيذة طيبة جميلة سهلة لها فوائد، لكن طيب ما علاقتها بطور سينين؟ الطور والطور وكتاب قد أقسم الله به في سورة اسمها سورة الطور. طيب ما علاقتها في مكة؟ مكة ليس فيها لا تين ولا زيتون إلا ما يجلب إليها من كل بلد، ولم يمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. إذن هنا نقف نستنبط، هذا اللي أنا أقول لك، لما تأتيك هذه الأشياء كلام الله جل وعلا ليس ككلام البشر، وحاشاه كلام البشر يدخله النقص وسوء التركيب ما عدا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الأنبياء، أما كل يؤخذ من قوله ويرد كما قال الإمام مالك إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كلام الله جل وعلا في غاية الإحكام والإتقان والدلالة، فهنا الذي يلفت النظر في التدبر، هنا موضوع التدبر، ما علاقة هذه الأربعة جاءت وراء بعض؟ علاقتها أن التين والزيتون في الشام موطنها، يدخل فيها فلسطين ويدخل فيها الشام المعروف وغيره جزء من لبنان وغير ذلك كما تعرفون في الخارطة. الشام أرض مباركة، أيضا الطور أرض بعث فيها موسى عليه السلام، مكة بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الشام سواء قلنا فلسطين أو الشام بعث فيها إبراهيم عليه السلام وبعث فيها عيسى عليه السلام. إذن أربعة من أولي العزم من الرسل، وخامسهم كما تعلمون هو نوح عليه السلام، على خلاف بين العلماء من هم أولي العزم من الرسل، ولكن أرجح الأقوال أن أولي العزم هم من عدهم الله جل وعلا في سورتين، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، فقد ذكر الله جل وعلا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. هذا على القول الراجح أن أولي العزم من الرسل هم خمسة كما قلت على خلاف بين العلماء. إذن أربعة هنا كلهم من هذه المواطن، موطن التين والزيتون، ولذلك قال بعض المفسرين ليس المراد هو التين ذاته ولا الزيتون ذاته، إنما المقصود به البلد الذي ينبت فيه، لكن نحن نقول لا، القسم في الحقيقة في التين والزيتون، لكن أيضا بلده مراد، بل إن الشام الأرض المباركة، نسأل الله أن ينصر إخواننا في الشام في فلسطين في العراق وفي كل مكان، هذه الأرض المباركة العظيمة التي ينزل إليها في آخر الزمان أو فيها في مسجدها عيسى عليه السلام ويقاتل الدجال وتحرر فلسطين، وهذا بالمناسبة لا يمنع من تحريرها من قبل، قد تحرر فلسطين كما حرر سابقا على يد صلاح الدين، لأن البعض يقول إذن فلسطين لن تحرر إلا إذا نزل عيسى كما قد يفهم من الأحاديث، لا، ليس هناك مانع من أن كما حدث في التاريخ احتلت فلسطين من قبل وتعود، احتلت أيام موسى عليه السلام لما قال الله جل وعلا وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله، كانت محتلة من العمالقة فرفضوا أن يدخلوا، وحدث ما حدث كما في سورة المائدة حتى مات موسى عليه السلام وقبله هارون عليه السلام، ثم أرسل الله يوشع بن نون وعلى يده تم افتتاحها كما في الحديث الصحيح. إذن كانت محتلة من العمالقة من يقول، فافتتح يوشع بن نون أحد تلاميذ موسى وهو صاحبه أيضا في قصة الخضر عليه السلام، وافتتحها فهي فلسطين في أكثر من مرة، لأن أرض مباركة وموطن فيها المسجد الأقصى مطمع للأعداء. ثم جاء اليهود أو النصارى عفوا قبل في القرن السادس أيضا أو في الخامس واحتلوها حتى جاء صلاح الدين وطهرها. والآن مرة أخرى قبل 50 أو 60 سنة جاء اليهود يحتلوها، ونسأل الله أن يطهرها. فلا يمنع أن يحدث التطهير من قبل، وتكون أيضا كرة أخرى، وفي سورة الإسراء إشارة إلى ذلك. ثم أيضا يكون التحرير على يد الأخير على يد عيسى عليه السلام. إذن هؤلاء إذن الأربعة وفيهم أنبياء بني إسرائيل كلهم أو أغلبهم وجلهم من هذه الأراضي التي ورد القسم فيها، التين والزيتون أي أرض الشام، ولا تزال هي أفضل الزيتون مما يكون فيها، وطور سينين وهو الطور الذي أوحى الله جل وعلا إلى موسى. ولذلك تلاحظون في عبارة يقول بعث موسى، وإلا موسى فلم يكن ولادته في الطور، إنما لما خرج بأهله ولما سار بأهله آنس من جانب الطور نارا كما في سورة القصر، فبعثه الله هناك كما بعث الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة وإن كان ولد فيها. إذن هذا القسم لما يأتي لهذه المواطن وأنت تقرأ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، تسأل نفسك ماذا وراء هذا القسم؟ لو جاءك مخلوق وكيف بكلام الخالق وقال لك والله 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 أقفت كل انتباهك، ماذا سيحدث؟ 3 مرات أو 4 مرات أكيد في شيء. ثم يأتي لك بما بعده، فكيف بكلام الله جل وعلا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين؟ ماذا يا رب؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلقك الله أنت، هذا جواب القسم. خلق الإنسان أي جنس الإنسان، ليس الكافر، لا الكافر والمؤمن، لأن الإنسان أحيانا يطلق في القرآن ويراد به الكافر، وأحيانا يطلق ويراد به جنس الإنسان مسلما وكافر. فإذا هذا هو جواب القسم، التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هو بلد مكة بلد أمين بلد آمن ولا يزال كذلك، نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن. لكن يا أخوة الكرام، هذا الأمن الذي في مكة، صحيح أن الله جل وعلا من أمن البلد حرم القتال فيه إلى قيام الساعة، ولم يأذن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة فقط منها، فإنها قد لم تحل لأحد من قبلي ولن تحل لأحد من بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار في قضية فتح مكة، وبعد ذلك حتى الطير آمن فيها لاحظ. وهي كلمة الأمين للتعريف أو للاستغراق، فهو آمن بكل، حتى الشجر آمن، الشجر الذي ينبته الله جل وعلا فيه فهو آمن، لا ما ينبته الآدم. كذلك الطير آمن، لا ينفر، ما يقدر، يعني الطير لا ينفر. لكن بعض الأخوان ترى ما ينتبه يا أخوان، وهو جاي أمامه حمام ومسرع ويضرب بور إلى هذا، تنفير للطير. بعضنا ما ينتبه لهذا المعنى، لا يا أخي الكريم اهدأ. نعم استغفر الله استغفر الله، لكن بقرب لكم المعنى. أخواننا اللي من أهل الهند يقولون إن البوذيين أو عباد البقر والعياذ بالله إذا وجد بقرة ما يمكن جاثية في الأرض يقف حتى تقوم، وهم عباد وثن، عباد عجل، عباد بقر، وهم يعبدون البقرة، وتجد احترامهم للبقرة وهي بقرة لا تنفع، يعني لا تضر ولا تنفع معهم شيء، لكن تعظيمها في قلوبهم عجيب. بينما تجد بعض المسلمين لا يعظم المخلوق، لا يعظم الإنسان ولا يعظم الطير، وهذا باب. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لاحظوا التأكيد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ذقه من عذاب أليم. ما ورد إلا لمكة والحرم بالذات، مجرد الإرادة، ما قال ومن يظلم فيه أو يلحد فيه، قال ومن يرد، قال العلماء ما يعاقب على الإرادة مثل ما عوقب هنا، فكيف إذا فعل؟ وليس الإلحاد كما يبدو من الآية، ربما البعض يحسب أن الإلحاد الشرك بالله، لا شك هذا داخل دخول أول، قال العلماء كل معصية، ولكن القول الراجح أنها الكبائر فيه الكبائر، أما الصغائر ما يسلم أحد منها، فهو ظلم ويسمى إلحاد في الحرم لأنه عمل ومن يعظم شعائر الله، الحرم من شعائر الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أن تكون في قلوبنا تعظيم ما عظمه الله جل وعلا، ليس فقط الكعبة، والكعبة على عظمها. فيقول ابن عمر والله إن يشير إلى الكعبة إن لشأنك لعظيم، ولكن دم المسلم أعظم شأنا عند الله منك. بعض الناس ما ينتبه، قد يستهين بالدماء، لكنه قد يعظم الكعبة لكنه لا يعظم الدماء ومحارم الله جل وعلا. الشاهد أن الأمين هنا آمن بكله وله أحكامه على كل حال، الذي ليس هذا مكان تفسيره. إذن هذه أربعة أشياء أخرى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، تأكيد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، تقويم في خلقته، في هيئته، في شأنه. انظر إلى أي مخلوق من المخلوقات الأخرى وانظر إلى خلقة هذا الإنسان الذي يمشي على قدمين، انظر إلى تناسب أعضائه. قد تجد بعض الحيوانات تشعر أن أعضائها تختلف، قدماها القدمين تختلف عن اليدين، المشية تختلف، بعضها على بطنه، بعضها يمشي على أربع، بعضها يمشي، لكن هيئة الإنسان من أجمل ما خلق الله. ثم أيضا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، تكريم الله لهذا الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، هذا كله لك يا أخي المسلم، أن الله كرمك. لكن الإنسان إذا اختار الطريق الآخر وهو طريق البعد عن الله جل وعلا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، لأنه ولد على الفطرة في أحسن تقويم، على هيئة جميلة جدا، على خلقة لا يوجد من المخلوقات أجمل من الإنسان، وأيضا على عقيدة سليمة وهي الفطرة، وعقيدتنا وديننا أفضل الأديان وأحسن الأديان. أنا أقصد الأديان الصحيحة، أما المحرمة ما نسمي عليها أديان المحرفة. فمع ذلك يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، شامل لخلقه، لهيئته، لدينه، لفطرته، لتناسبه، كل ما تتأمل فيه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو يقف الواحد منا، هل يوم من الأيام وقف الواحد يتفكر في نفسه وكيف خلق؟ أنه خلق الله في أحسن تقويم، ما قال في تقويم حسن أو في هيئة حسنة، بل أفعل التفضيل، أفضل خلق هو هذا الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، المؤمن والمشرك ابتداء، لكن إذا كان الإنسان بعد ذلك اختار الآخر، ثم رددناه أسفل سافلين. إذن هذه من المعاني العظيمة أيها الأخوة لهذا الجانب. والتين والزيتون حتى ما نتعداها، ذكر العلماء لها فوائد عجيبة جدا، بل إن فيها معجزات. ذهل العلماء وهم أجروا دراسة عن جزيرة كريت، وهي من جزر في البحر المتوسط ومنطقة فيها جبل، وهي جزيرة طبعا قريبة من اليونان، جزيرة كريت. يستخدمون الزيتون كثيرا في أكلهم في شربهم، وجدوا صحتهم عجيبة جدا، وجدوا طول أعمارهم، أنهم لا يشيخون كما يشيخ غيرهم. هذا كله تحرير، وهم بلد اليونان بلد كافر، والذي أجرى هذه الدراسات غرب، لا يقرأون القرآن ولا يعرفون القرآن. فتوصلوا لما في الزيتون، وبالذات في زيت الزيتون من فوائد عظيمة إذا كان غير مغشوش، لأنه مع كل أسف هناك زيتون مغشوش كالعسل وغيره. الذي يرد في القرآن مثل العسل في سورة النحل أو الزيتون هو الأصلي الذي لم يغش، لم يدخله تصرف البشر. كما أن الإنسان في أحسن تقويم إذا أدخل الغش على نفسه أصبح في أسفل سافل، كذلك هذه الأطعمة. فالشاهد الزيتون. ثم سبحان الله، هل تأملتم أن أكثر ما يذكر في القرآن من الأطعمة، أقول أكثر، فيها عجب، أكثرها لا يحتاج إلى صنع البشر: العنب، التمر، الزيتون، التين، الفواكه، العسل، أشياء كثيرة ما تحتاج إلى طبخ وإلى إلى غيره، قليل منها ما يحتاج إلى كالقمح يعني والبر أو اللحم، فما سهلة الإعداد. يصعد الإنسان على النخلة ويأكل منها مباشرة، ما تحتاج فيه. يأخذ العنب ويأكل منها، يقطف من العنب كما فعل غيرها من أنواع الأطعمة التي ذكرها الله جل وعلا. فإذا ثم في فائدة أخرى، قالوا ما ذكر الله، ما ذكره الله من الأطعمة في القرآن فائدة أخرى، حتى من اللحم أو غيره أو البر يعني القمح وغيره فيه فائدة أخرى، وأنه من أفضل أنواع الأطعمة، وتأثيره الصحي ليس له إلا إذا سيء استخدامه. فيدلك على أن ذكر هذه الأشياء في القرآن لها دلالة ولها آثار، ويأتي ذكر الفواكه كثيرا لآثارها، بينما تجد الناس يركزون على ما يضرهم في أكلهم وشربهم ويتركون ما أكرمهم الله جل وعلا به. إذن والتين والزيتون هذه تعطينا لفتة في فوائدها، وأمامي أرقام لكن الدرس لا يسمح بذلك، أرقام وحقائق عن تأثير الزيتون أو التين واستخدامه استخدامات علاج في قضايا كثيرة للإنسان وسهولة الهضم إلى غير ذلك. بل حتى إن بعض العلماء قال في قوله تعالى ثم رددناه أسفل السافلين، قال هو شيخوخة الإنسان، لاحظ وهذا قول قوي، لأنه قال ذكر العلماء قولين، ثم رددناه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، قالوا هو الشيخوخة يرد إلى أرض للعمر، يرد إلى أرض العمر. قالوا الذي يستخدم بناء على هذه الإحصائيات الطبية الزيتون بالذات في طعامه ويأخذ منه مقدارا معينا يوميا، قالوا تتأخر الشيخوخة وقد لا يصاب بما يسمى بمرض الشيخوخة. وهذا كلام مرة أخرى، والحق ما شهدت بالأعداء، أطباء لا يعرفون الإسلام إنما يحللون طعام ويحللون المأكولات وغيرها، فأثبتوا حقاً قالوا إذن ثم رددناه أسفل سافلين لها علاقة بالتين والزيتون، أن مما يبقيك على أحسن تقويم في خلقتك في هيئتك ويقل ضعف ذاكرتك كما يحدث أو يرد الإنسان أن تستخدم الزيتون. هذه كل أقوال علماء ذكروها بأرقامها وبحقائقها، أردت أن أشير إليها لدلالة أن الله لا يذكر شيئاً إلا لمعاني. لكن هنا إذا نقول والتين وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذه الأربعة أقسم الله بها، ثم بعد ذلك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، على قولين للعلماء، قولان مشهوران، وكل قول قال به في عدد من كبار العلماء ومن السلف. القول الأول ثم رددناه أسفل سافلين قال هو الشيخوخة، فحتى عاد كالعرجون القديم، نعم طبعا هذا في القمر في الهلال، فكذلك الإنسان يعود كالعرجون القديم، يرد إلى أرض للعمر كما في سورة الروم، من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذه سنن إلهية، لكن يبقى بعض الناس أحيانا يمتعه الله بقواه وقد يتعدى المئة وهو في كامل قواه العقلية بالذات. وأنا أذكر مثلا أمثلة، وذكروا أن من يحفظ القرآن ويواظب على حفظه ويتدبره له أثر في بقاء ذاكرته حتى لو ضعفت بعض أعضاء جسده، وهذا شيء مشاهد الحقيقة وأكده العلماء على مدار التاريخ. لكن تجد أن من حافظ على ذكر الله جل وعلا، ورأيناه بأعين، أعرف رجلا كان جارا لنا في الرياض قبل 50 سنة تقريبا أو 45 سنة، وهو رجل عامي بلغ من العمر كبير قد يكون تعدى المئة، يذكر الله في اليوم آلاف المرات مع النعم، حتى وهو نائم تجده سبحان الله يسبح ويهلل. والله رأيته رحمه الله، هذا كلام قبل أكثر من 40 سنة لما كان معنا في المسجد في البطحة، كان الرجل وهو يسلم عليك وتسلم عليه يذكر الله جل وعلا، لا يفتر لسانه عن ذكر الله كما كنا نقرأ عن السلف. هذا الرجل كان لا يأكل، مع أن أولاده أعرفهم أهل خير وتجارة حرة وصلاح ويحسبون من التجار الأمناء، لا يأكل أيضا إلا من مزرعة له يأتون لها به، مع أن طعام أولاده طيب، مع ذكر الله بلغ من العمر قرابة 100 أو زاد وعقله معه حتى مات. نعم انحنى ظهره ضعفت قواه، لكن بقي عقله معه حتى مات. ومن أثرارها والله أعلم شيئين: ذكر الله جل وعلا وأكل الحلال. إذا كان طعام أولاده لا أكل إلا قليلا، مع أن أولاده صالحين وأخيار وتجارة، ما عندهم غش ولا غيره، أعرفهم، وهل صلاة وعبادة، مع ذلك يأكل من مزرعة الله، يأكل منها، فمتعه الله. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بلغ 90 سنة، ومع ذلك أنهكه المرض، لم يفقد قواه العقلية حتى آخر لحظة من حياته، حتى مات، بل إلى الجلسة التي جلس مع أولاده ومع زوجته قبل وفاته وهي تحكي، وهو الشيخ عبد العزيز، مع أن المرض قد أخذ منه نصيبه. كان في مجلسه المغرب في الطائف مع الناس يحل مشكلات الناس قبل وفاته بساعات، ثم ذهب وصلى كما يصلي، ثم جلس مع أهله، تقول زوجته: فما علمت إلا وهو يسبح الله ويذكر الله، ابتسم ثم اضطجع، لعله رأى ملائكة الرحمة. نعم، 90 سنة. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بلغ 75 سنة أو تزيد قليلا، ألقى كان يلقي دروسه في الحرم، وكان في غرفة الأطباء واقفون مجاورون له، وبلغ وزنه إلى أقل أنا رأيته قبل وفاته بأيام، ودخلت عليه في غرفته وسلمت عليه، وآخر ما رأيته، واسأل الله أن نراهم جميعا في جنات النعيم وإياكم، كان يلقي الدرس يا أخوان الشيخ، الناس اللي يسمعون في الحرم ما أدروا عن وضعه. الشيخ كان على سريره مضطجع نائما، وزنه أقل من 30 كيلو، ويلقي الدرس لا تأخذ على الشيخ أيما، بعد أيام يتوفى. الشيخ الألباني بلغ فوق 80، قرابة 85 سنة، في علمه وذكره وحفظ السنة، كان عجيبا أيها الأخوة. وكلمت قبل وفاته بأيام، فقط قلت أريد أسلم على الشيخ، قالوا الشيخ منهك متعب، لكن فقط تسلم فقط. قلت ما عندي مانع، أنا في الرياض، وما كان ما كنت أستطيع أن أسافر إليه ولا لا فعلت. ثم قال: السلام عليكم. وعليكم. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فرحي بالشيخ وسمع صوته، قلت: عليكم السلام. قال: أقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقول لي عليكم السلام؟ ألا تعرف الأحاديث الواردة في ذلك؟ ثم ألقى وأنا التلفون معي، وبدأ يلقي علي اسمحوا لي أقول لكم درسا كاملا في السلام وما ورد فيه وألفاظه وما يجب، وأنا مستمتع بهذا الحديث حتى انتهى. قال: وأقول لك الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأقلت له: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأكملت له السلام. نعم، وها آخر مكانه بعد أيام توفي رحمه الله. هؤلاء تتعجب من قوة عقولهم وتمتعهم، مع أن قواهم البدنية أصابهم ما أصابهم من الأمراض وغيرهم. فإذا ذكر بعض العلماء أن ثم رددناه أسفل سافلين، هو بالجملة من يعود إلى ضعفه وعدم قدرته أو غيبوبته، وهذا ليس عيبا فيه، لأن هذه سنة كونية لا يعتبر عيب، لكن نحن نذكر من يستثنيهم الله أو من يكون لهم كرامة، وخاصة تجدهم من ينفعون الناس كثيرا بالعلم والذكر والعبادة والصلاة وغيرها، يمتعهم الله بقوة. احفظ الله يحفظك، يحفظك في قواك، يحفظك في أماكن. وقول هذا رجح هذا القول أن المراد به أرض العمر ابن جرير الطبري رحمه الله. القول الآخر وهو الذي ذكره عدد من المفسرين واختاره ابن القيم رحمه الله، أنه لا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في على الفطرة مع الخلقة كلها، لكن رددناه أسفل سافلين لأنه كفر. رددناه أسفل سافلين أي يوم القيامة إلى النار والعياذ بالله. وفي الدنيا تجد هذا الذي خرج عن الفطرة ليس سويا، تجد هيئته، تجد شكله، تجد قلبه، تجد نفسه. فهذا قول قوي وحقيقة يميل الإنسان إليه لأثره، لأن الأول لا حيلة للإنسان فيه، أن يرد إلى أرض العمر لا حيلة للإنسان فيه، وليس باختيار الإنسان. لو كان باختيار الإنسان ما حد تمنى أنه يفقد شيء من قواه، أو أنه أيضا ينحني ظهره، أو أنه ليس باختياره، هذا قدر الله وسنة الله في خلقه. لكن ثم رددناه أسفل السافلين هو الذي باختياره، أي يخلقه الله يضع على الطريق الصحيح وهو الذي ينحرف، هنا يكون، ولذلك جاء التأكيد أسفل سافلين، وكأن العبارة مع لا شك أن القول الأول قال به أئمة ورجحه الإمام الطبري، لكن أثر السافدين كلمة شديدة، وأرادوا به فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وفي سورة الأنبياء وجعلناهم الأخسرين، لكن الأسفلين، فيرد الإنسان إلى أسفل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. هذا الذي يتناسب مع بقية الآيات، أن نقول إن هذا القول قد يكون هو الأقوى، أي بخروجه عن الفطرة وبكفره أصبح أسفل سافلين، لأنه خرج عن إرادة الله جل وعلا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ردناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا الاستثناء يقوي القول الذي ذكرت لكم، أنه أيضا خرج الإنسان عن فطرته إلا من كان على طاعة الله آمن وعمل صالحا، فإنه لا يرد إلى أسفل سافلين بل له الجنة. طيب يأتي الآخرون نقول ما هو جوابكم يا من تقولون المقصود به يرد إلى أرض للعمر، أي ينحني ظهره تضعف قواه، كما نراه في العباد في الصالحين في عموم الناس، يعني ليس عيبا لأن هذا خلق الله جل وعلا. ماذا الاستثناء هنا؟ قالوا لا، الاستثناء هنا المراد به إلا الذين آمنوا الصالحات فأجرهم يمضي لهم، يعني حتى لو أصيبوا بهذا الهرم أو أصيبوا بهذا الشيء من فضل الله جل وعلا، أن ما يعمله الإنسان في حياته، فإذا سافر كما ورد في الحديث من سافر أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولذلك تلاحظون أنكم إذا سافرتم نقول لا تصلوا صلاة الراتبة، مكتوبة لكم، لكن تريد تنفل تنفل كما تشاء. المسافر فقط يصلي صلاة الوتر وركعتي الفجر التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، أما بقية الرواتب لا تفعل. لما رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا يصلي وهم في سفر، قالوا ماذا يفعل هذا؟ قال يسبح، يعني يصلي الراتبة. قال لو كنت مسبحا أي مصليا الراتبة لأتممت، يعني يصلي الإنسان ركعتين يخفف الله جل وعلا عنك ركعتين، ثم تذهب وتصلي سنتين قبل الصلاة وبعد الصلاة، إذن أين تخفيف الله عنك عن فائدته؟ فأنت مكتوب لك كما تصلي ركعتين الظهر والعشاء والفجر والعصر، وأنت مسافر مكتوب أربع ركعات، كذلك مكتوب لك ما قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء من سنة مكتوب لك. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا ومقيما. الصيام لا تشق على نفسك، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أحيانا، لكن التسبيح أي تتنفل كما شئت تفعل كما شئت. إذن هنا نأتي، قالوا إذا كان في أرض العمر بدأ يفقد عقل الإنسان أو قواه، كل ما كان يعمله من قيام ليل من صدقة أي عمل فهو له. وهذه بعض الناس تلاحظون أنه يصاب ربما بإغماء في آخر عمره ويبقى لا حي ولا ميت كما يقال، وهو حي في الحكم كأنه نائم، قد يبقى بعضهم 5 سنوات 10 سنوات وهو على فراشه لا يعي من حوله، لا يشتكي من أمراض ولا شيء. هذا أراد الله له خير، يبقى كل ما كان يعمل يكتب له، لأنه لو مات كما في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. فإذا ما دام ما مات فالصحيح كل هذا يجري له، فلا تحرمه أنت هذا الأجر. حتى لو رأيتك أنه نائم، بعض الناس نستغرب يعني يقول طيب بقى هذا الأجر، لا له حكمة، ترفع من درجاته في هذا المرض ويكتب له كل ما كان يعمل. أي فضل هذا؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، لا ينقطع مستمر بدون منة، هذا فضل من الله جل وعلا. هذا تفسير الذين قالوا إن المقصود به أنه إذا رد إلى أرض العمر، ولكن قلت لكم هما قولان وكل قول له وجاهته، ويعني أيضا ننظر في هذه الأقوال. لهم أجر غير ممنون. أحبتي أخوتي تأملوا هذا، الله جل وعلا خالقنا رازقنا يخلقنا بأحسن تقويم ويوسع لنا في الرزق وفي الأجر غير ممنون بدون منة بدون منة. وبعض الناس قد يمن على أولاده وهو واجب عليه أن ينفق عليهم. بعض الناس ما لا أقول لكم فقط والله من على أولاده، رأيتهم وعرفتهم يمنون على آبائهم، يحتاجه أبوه في الكبر فيمن على أبيه، وهو الذي أبوه الذي ورده، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك. تصور أن يصل البعض وقد أغناهم الله، الأب يشتكي أولاده حتى ينفقوا عليه، وتقرر القاضي مبلغ معين من المال ينفقه الولد على أبيه. لم يصل إلى المنة فقط بل للحرمان، ومع ذلك يقضي القاضي أنه مثلا على كل ولد كذا أو على ولد الغني كذا شهرين ثلاثة ثم يقطعه، ويبحث الأب عن زكاة يمين وشمال. فحقيقة بعض الناس يمن على الناس، وهذا مشاهد، إذا أهدى له هدية يتذكرها أو يقول أنا الذي أهديت لك الكتاب، أنا الذي أهديت لك كذا، ليس من باب التعريف، لكن هذا فيه منة شئت أم أبيت. يقول العرب إحياء المعروف بإماتته، حكمة عجيبة، إحياء المعروف، تريد يبقى معروفك كامل بإماتته. أما قرأت قبل أيام لشخص يقول كتابة، يخاطب شخص آخر قال أنا أحسنت إليك وأنا أحسنت إليك وأنا أحسنت إليك، مشكلة، ما ينبغي أن يقول الإنسان هذا. فالله جل وعلا خالقنا ورازقنا لا يمن علينا سبحانه وتعالى. نعم، واللي يقول الله تعالى ولا تمنن تستكثر. بعض الناس يبدأ يعدد أحيانا على أولاده ولا على زوجته. وفي هذا المعنى أذكر لكم كلام سمعته وأعجبني كثيرا لدلالته، واستفدت منه من أحد الأشخاص عنده خير ويعطي أولاده ويقول لهم كذا بالحرف الواحد، والله ما أعطيتكم من أجلكم وإنما أعطيتكم من أجلي، فأنا لا أمن عليكم بل الفضل لله. قالوا كيف من أجلك؟ قال سأريد أن أوضح لكم. قال لا، أعطى أولاده خير كذا ولا أريد أصف حتى لا يعرف. يقول لهم لو أن واحدا منكم عندما أعطيته مبلغ من المال أو مثلا قطعة أرض قال لا ما أبغاها، قال هل توقع أني سأرتاح؟ قد علمني ارتاح، لأن ابنه رد عطيته، قال إذن أنا أعطيكم حتى ارتاح، فلا أمن عليكم، هذا حقكم وهذا فضل الله جل وعلا أعطاني إياه لأعطيكم. نعم، فلا تقولوا أنك أعطيتنا وأعطيتنا، إياكم تقولوا هذا. هذا معنى جميل، ترى هذا المعنى جميل، أن الإنسان حتى يعطي ولده يعطي زوجته يشعرهم أنهم هم أصحاب الفضل، هذا الرجل يشعر أولاده أنهم هم أصحاب الفضل. ولما قالوا كلامك غير يعني صعب يا والدنا تقول هكذا، قال لا والله ما هو صعب، والله نصحك، ولو أن واحدا منكم رفض ما أعطيته نعم كان تأثرت، كان صار في نفسي. فإذا أنتم اللي أدخلتم السعادة بقبولكم لما أعطيتكم، أدخلتم السعادة على قلبي، أدخلتم الفرح على قلبي، فإذا أنتم أصحاب المعروف وليس أنا، والمعروف كله لله جل وعلا والفضل لله سبحانه وتعالى. إذن يجب نحن نكون في تعاملنا مع الآخرين في الهدايا في العطايا في حتى من يجب عليهم نشعرهم أنه بدون منا. ولذلك العلماء من دقتهم قالوا لو كنت في البر انقطع الماء عنك ووجدت كأسا من الماء أو إناء يكفيك للوضوء، وقال لك شخص ماء الصحة ليس الآن بريالين، اللتر بريالين مثلا أو ثلاثة ريالات، قال لك الماء بعشرة ريالات وأنت قادر، يقول العلماء تيمم، لأنه طيب أنا قادر الحمد عشرة ريال ماذا تؤثر؟ قال لا، لأن السعر الذي طلبه غير صحيح، مدبول أربع مرات ما هو صحيح، فيجوز لك أن تتيمم. طيب الثاني قال لو شعرت أن هذا الرجل يبي يمن عليك بلاش، قال عندي ما تبي ما أبشر، لكن شعرت أنه يعتبرها منه يمكن يوم من الأيام يذكر هذا، لا تأخذ منه. ويركزون هذا المنة أكثر من الغلاء، الغلاء أمره سهل يمكن تشتريه بعشرة ريال ما هي مشكلة، بعشرين ريال حتى تصلي على وضوء، مع أن الصلاة عبادة، توضأت الله غني عنك، توضأت ولا تيممت ما دام يجاز لك، لكن منه يقول لا تأخذ. طيب ماذا أعمل؟ قال شوف المبلغ بلاش أعطيك إياه، شكرا جزاك الله خير، لا تقول له أنت تمن علي، هو ما يمكن تقول له هذا كلام، لكن أنت عندك شعور أو إحساس أن هذا الرجل أما من تاريخه أو من قد يمن عليك، قل جزاك الله، طق العفور وصل صلاتك صحيحة. المنة يا شيخ المنة تقتل ولا تمنن تستكثر. يمنون عليك أن أسلم، يمنون على الله جل وعلا، قل لا تمن علي إسلام بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولك تجدون في القرآن أجر غير ممنون غير ممنون غير ممنون، تربية، لا لا، ليس مجرد فقط حديث، بل الله أمن سبحانه وتعالى، كما قال النصارى الله ورسوله أمن، لا شك نحن بل الله يمن علينا، لكن الله لا يمن علينا سبحانه وتعالى بفضله. نعم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، لأنه في مقابل كان هم اللي يمنون يعطون الطريقة الصحيحة. قال غلط شغلكم، عملكم غلط، الله هو الذي يمن عليكم، مع أن أجر غير منقطع غير محسوب. فهذا قضية المن لتستقيم العشرة، ومع أقاربك ومع جيرانك ومع أهلك. فيجب ننتبه، والمن حالة نفسية مؤذية، يتأذى منها الأب مع أولاده، والابن يتأذى منها مع أبيه، يتأذى منها الأخوة، يتأذى منها الجيران، يتأذى منها الأقارب، يتأذى منها البعيد. نعم، فلا أحيانا البعض يقول أنا والله ما قصدت، بس أردت أعرفه من أنا. حتى ما إذا ما لقيت تعرفه إلا فيما أعطيته لا تعرف، تقول أنا اللي ترى مرة ساعدتك، أنا مرة اللي أقرضتك، أنا لا تقول هذا. حتى لو باب التعريف لا تقول هذا، اقطع أي طريق يمكن أن يفهم منه المنة. نعم، فهذه قضايا، والذي قال سبحانه وتعالى لهم أجر غير ممنون. ثم قال فما يكذبك بعد الدين، بعد كل هذا أيها الكافر ليش لماذا تكذب بالدين؟ يخلقك الله في أحسن تقويم ويعطيك الأجر غير ممنون، يخلقك على الفطرة، انظر غيرك من المخلوقات، فما الذي يكذبك بالدين أي بيوم القيامة؟ ما الذي قال تكذب بدين الإسلام؟ حقيقة سؤال يعني يثير هو التعجب وهو الاستغراب وهو التبكيت وهو التهديد وهو الوعيد. فما يكذبك بعد الدين؟ مثل بعض الإنسان، ولله المثل الأعلى، قد يجي إنسان يقول في قضية معينة قد يجوز هذا، أنا فعلت معك كذا وكذا، أحسنت إليك، ليش لماذا تفعل هذا معي؟ لماذا تسيء إلي؟ من حق الأب أحيانا أن يقول لابنه يا ابني لو مجرد أنني أبوك ولو كنت كافرا بل جاهدتك على الكفر وحاشاك من ذلك يجب أن تبرني، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فكيف أبوك مسلم؟ قد يقول ماذا فعل؟ أعطيتك، زوجتك، علمتك، لماذا أنت تقابلني بالعقوق؟ لماذا تقابلني بالعصيان؟ فهنا فما يكذبك بعد الدين؟ أي مبرر لك بأن تكذب بهذا الدين؟ أي مبرر لك؟ لا تأخذها فقط موضوع الكفر يا أخوان، خذها موضوع العصيان، المعصية. إذا أردت يعني هل يليق بالإنسان أن يعصي الله وهو المنعم عليه؟ يا أخوان لو أن واحدا منا أهدى إلى إنسان هدية وأحسن إليه، هل يليق عقلا ومنطقا وشرعا قبل ذلك أن يسيء إليه؟ والله ما يقبل. هل يليق أن يتكلم فيه بعرضه وهو قد أحسن إليه وهو كما يقال ربيب نعمته؟ لا يليق. فكيف بحق الله؟ فما الذي يكذب؟ إذا أي معصية لا تنظر، يقول السلف، إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ هذا السؤال من نوح عليه السلام، يعني ما يليق بكم؟ لماذا لا ترجون الوقارا؟ لماذا؟ وما قدر الله حق قدره؟ وما يدريك إذا كان رجل يا أخوان يمشي يتبختر في مشيته كما في الحديث الصحيح، أعجب بنفسه بهيئته بشكله، تخسف به الأرض ولا يزال يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ما قال إنه كافر، بس مجرد أن دخل قلبه الكبر. فإذا لما الإنسان ينظر في معصية الله، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان استحي من نظر الإله وقل له إن الذي خلق الظلام يرانا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن نعم قل علي رقيب. فلا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، كما بينت في الماضي. عندما نعظم الله جل وعلا يكون في نفوسنا خوف من هذه المعاصي. بعض الناس ترتكب المعصية يقول الله غفور رحيم، نعم الله غفور رحيم لكنه شديد العقاب. فتعظيم الله في القلب، ولذلك يقول العلماء قد يقع الإنسان في معصية بعد تعظيم لله تخف، بينما إنسان قد يكون وقع بأقل منها بدون تعظيم الله تكون أعظم من المعصية الأخرى. فتعظيم الله وتربية الناس ما لكم. ولذلك هنا يقول فما الذي يكذبك، يقول جل وعلا في هذه السورة فما يكذبك بعد، بعد كل هذه النعم، بعد كل هذا الخير، فما يكذبك بعد بالدين. ثم نأتي بعد ذلك إلى هذه الفائدة. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ حقيقة هذا السؤال مرة أخرى بعد، فما يكذبك بعد؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذه لها معاني وهما معنى واحد. معنى هي أنه خلقك وأحكم خلقك، خلقك وأحكم خلقك كما بيّن الله جل وعلا في هذا الأمر. نعم، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فالله أحسن خلق له. فهذا فما أليس الله بأحكم الحاكم في خلقك؟ يتناسق معه. والقول الآخر والمعنى الآخر أقول وكلاهما صحيح، وهو حكم الله سبحانه وتعالى وحكمة الله جل وعلا في السراء والضراء، تحكيم شريعة الله جل وعلا. أليس الله بأحكم الحاكم؟ طبعا ورد حديث عند الترمذي عن أبي هريرة إذا قرأ الإنسان هذه السورة يقول بلى نعم، لكن أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أنه يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ولكن هذا الحديث ضعيف وفيه انقطاع وفي نعم، وكذلك في بعض رواته ضعف، وقد ضعفه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقال أما ما ورد في سورة القيامة فصحيح. نعم، ففي ختام سورة القيامة، أما في سورة التين فقال إنه ضعيف، وكذلك في المرسلات الحديث ضعيف، لكن ورد أثر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا انتهى من السورة قال بلى وأنا على ذلك الشاهدين. فقال بعض العلماء أنه لم يثبت الحديث، لكن لو قال الإنسان أحيانا ليس على سبيل التعبد بذلك أو دائما لكن لتعظيم الله ولم يلزم هذا فلا حرج، وخاصة قالوا أنه ورد هذا الأثر. وهذا باختصار سبب الشاهد هنا، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وإن لم تقلها بلسانك قلها بقلبك، بلى والله إنه أحكم الحاكمين. طيب إذا كان أحكم الحاكمين لماذا تتضجر من أقدار الله؟ لماذا تتضجر إذا كما قال سبحانه وتعالى من قدر عليه رزقه؟ تجد الإنسان يقول ربي أهانا، ربي أهانا، سبحان الله. لا، هو ما أهانك سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح له ويستقيم حياته إلا أن يضيق عليه في رزقه، لأنه ربما لو وسع عليه لبطر وكفر، فيكون من حكمة الله أن يضيق عليه في رزقه ليبتعد عن الإسراف، ليرجع إلى الله، ليتوب. وبعض الناس لا يسعه إلا أن يوسع الله له في رزقه كما في حديث سعد رضي الله تعالى عنه. إذن فهو إذن لما نؤمن بهذه القضية أليس الله بأحكم الحاكمين، نؤمن بالقضاء والقدر، نؤمن بما يقع من مصائب أيها الأخوة وأحداث عظيمة جدا، فما لك إلا أن تؤمن فتقول الله أحكم وأرحم سبحانه وتعالى، أرحم من الوالدة بولدها. ولله المثل الأعلى، لو أن واحدا عنده طفل ثم ذهب الأطباء ووجدوا أن قدمه بسبب من الأسباب تحتاج إلى بتر، وقالوا إن لم تبتر فسيسري المرض أو الآكلة أو قد يكون السرطان إلى بقية جسده، يطلبون من الأب ماذا؟ ولي أمره، أنا أقول طفل للمعنى الذي أريد، يقولون لازم توقع على أنك توافق على إجراء العملية. ما إجراء العملية؟ قطع يد ولا قطع رجل؟ طيب هل تصورون هذا الأب الذي وافق على قطع رجل ابنه أو يده أنه لا يحب ابنه؟ هل تتصورون أنه يتعمد الشر لابنه؟ لا والله، بل عكسه، يريد الخير. هو يوقع وهو يحس بألم، لكن يرى أن بقية الجسم مقدم على بقية، ليس فقط مقدم على القدم أو اليد، ربما تتلف اليد. فإذا حكم الله عظيمة، قد يظهر لنا بعضها وقد يخفى علينا كثير. فما دمت تفوض الله جل وعلا وتعلم أن الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، إذا فقدت شيئا من حواسك أو ضاقت عليك الدنيا أو أصبت بمصيبة أو مات أحد من أبنائك أو كثير مصائب، تقول الله أحكم الحاكمين قطعا يقينا، ليس مجرد لفظ. ثم تحكيم شريعة الله، كم من الدول تحكم شريعة الله؟ لماذا هذه الحرب الشرسة على الشريعة؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ورا بعض في سورة المائدة. طيب لماذا هنا مرة أخرى نفس السؤال الذي في هذه السورة، لماذا الإنسان يكذب بأمر الله جل وعلا؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ لماذا تكذب شريعة الله؟ أليس الآن كل حاكم يبحث عن ما هو الأحسن لحكمه ولشعبه؟ لماذا لا يحكمون الشريعة؟ لماذا يفرغون دساتيرهم وقوانينهم من شريعة الله جل وعلا ويأخذون خثالة الغرب والشرق؟ حقيقة هذا نقص في الدين ونقص في العقل. يعني حتى الغرب، خذ مثال، وصل عدد من اقتصادي الغرب إلى أن أفضل ما يحافظ على اقتصادهم هو إبعاد الربا، ما عندهم دين، كفار، لكن وجدوا أن الربا هو الذي يأكل المال. لماذا يدخل في بلاد المسلمين ويتسابق إليه ويحتال أهل البنوك حيلة على طريقة مذبوع على الطريقة الإسلامية؟ تجد في البنوك عمليات باسمنا على الطريقة الإسلامية وهي أبعد ما تكون، وهي حيلة على الربا. أنا لا أعمم الحكم على كل البنوك ولا على كل العمليات، لكن كثير منها كما قال شيخنا الشيخ طلح حصين وهو أحد المتخصصين رحمه الله في هذا المجال وغيره، حيل على الربا والعياذ بالله، يحتالون على الربا، وحيل البيوع كثيرة جدا. طيب لماذا لا تنظفون بيوتكم من الربا؟ لماذا ولماذا لا تحكمون شرع الله؟ هل تتوقعون أنكم تجدون خيرا من شريعة الله؟ هذا كفر. ولذلك فإنني أوصي برسالة اسمها الرسالة الذهبية في حكم القوانين الوضعية أو في تحكيم القوانين الوضعية للشيخ العلامة شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، رسالة مختصرة لكن رائعة، وبين فيها أنواع تحكيم القوانين وحكم القوانين الوضعية. الآن واقع البلاد الإسلامية السمة الإسلامية، انظروا في واقعها، انظروا في محاكمها، بل حتى بعض الدول كان عندها إلى حد ما بعض المحاكم الشرعية ألغتها وما أبقوها إلا ما يسمونه بالأحوال الشخصية. هذا ليس تطبيقا للإسلام، لا، لأن عندهم نصارى في بلدهم يحكمون عندهم حكم النصارى، وعندهم مسلمين حكم النصارى، ليس تعظيم لله ولا تحكيم لشريعة الله، يسمونها الأحوال الشخصية. بل حتى قانون الأحوال الشخصية تدخلوا فيه، من الإرث والطلاق والزواج، حقوق شخصية تدخلوا فيه. يسأل الإنسان نفسه سبحان الله، فلماذا هؤلاء هذه الحرب الشرسة على دين الله؟ في فما يكذبك بعد دين؟ لماذا أنت مكذب؟ لماذا أنت تحرب على شريعة الله؟ لماذا؟ أليس الله بيحكم الحاكم؟ هل ستجد عند الغرب أفضل من حكم الله؟ هل ستجد عند حثالة الغرب والشرق أفضل من شريعة الله؟ ألست تقول أريد الأفضل؟ هذه شريعة الله، فهو كفر والعياذ بالله يطبق على الملأ. أما موضوع هل يكفر فلان أو لا يكفر أو غير، هذه كما قلت في الأسبوع الماضي أو في درس مسلم، هذه عوارض الأهلية تأتي عند تنزيل الأحكام على مواضعها، نأتي لعوارض الأهلية كان وأن كان شخصا أو جهة أو دولة، لكن نتكلم عن واقع ونقول هذا كفر في نص القرآن عدم تحكيم شريعة. فلا وربك لا يؤمنون، نفي كامل، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. حتى ليس، لاحظوا، ليس مجرد التسليم أو عفوا التحكيم، لا بد يكون قلبك مطمئن أن هذا شرع الله وتؤمن بقضاء الله جل وعلا. ولهذا يعني الناس يحتاجون إلى أن يوعوا قضية تحكيم سلومهم وأعرافهم وغير ذلك، هذه بعض شرائع الجاهلية، قد يكون بعضها صحيح وقد يكون بعضها باطل. ليس هناك إلا حكم الله جل وعلا وكتاب الله، وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. معي دقائق قليلة لأختم هذا الدرس، فأقول أيها الأخوة، فذكر العلماء ثم رددناه أسفل سافلين، يدخل فيها أناس كثير كما دخل فيها اليهود يبيعون الفتاوى بيعا، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل لهم. نعم، ثم بين الله جل وعلا، ثم فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. لا تتصورون أنهم يكتبون كتابه ويقولون هذه هي التوراة تقرأوها أو هذا القرآن أو هذا الإنجيل، لا، يكتب فتوى على أنه من عند الله وهو بيع وشراء. ينظر المكاسب التي يحصل عليها من فتواه وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب، أنه يتقرب بهذه الفتوى لغير الله، كما ذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في العلماء كما في شرح الممتع، وسمعته منه مباشرة 1413 في مكة قبل أن يخرج شرح الممتع. قال العلماء ثلاثة، قد أنا ناقشته في مسألة معينة، ثم قال العلماء ثلاثة: عالم دولة، وطبعا يقصد بعالم دولة ماذا تريد الدولة، جاهل، كما يدخل الإنسان للبقالة أو للصيدلية يطلب نوع معين جاهل. قال: وعالم، الشيخ قال أمة، وليقصد عالم جمهور، بعض الناس عالم جمهور قد تجد من جهات الدولة محتاط، لكن عالم وش يبغى الجمهور؟ يفتونهم في الترخص، يفتونهم فيما يريدون من شهواتهم، ينزلون مع الناس، ينزلون بدل ما يرفعوا الناس لمستوى الإسلام، وكل يوم من باب التوسعة على الناس. حتى أحيانا تقول: هل هذا دين الله؟ هذا اللي يفتون هؤلاء الفتاوى باسم الرخصة والترخص بدون دليل، هذا ليس دين الله. قال: هذا عالم أمة، يقول الشيخ، وهو عالم منه. طيب من هو العالم يا شيخ؟ قال: العالم الصحيح، يقول رحمه الله: عالم الملة، عالم الملة، الذي يقول ما يرضي الله جل وعلا، قد يناسب ما عند الدولة، وقد يوافق الدولة، وقد يخالف الدولة، قد يرضي الجمهور، قد يغضب الجمهور، قد يرضى عن الجمهور، قد لا يرضى عن الجمهور، هذا لكنه عالم الله. فلذلك هناك من يرد إلى أسفل سافلين. كيف يرد أسفل سافلين؟ أن يعطيها الله العلم والخير ثم يذهب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انسلخ، آتاه الله آياته لكن انسلخ. ماذا يريد الدنيا؟ حتى شبهه الله بالكلب والعياذ بالله، فمثله كمثل الكلب كما في سورة العراف، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وضرب الله مثلين كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، كنا في عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عام 1413 بحضور اللجنة الخماسية وعدد من المشايخ وطلاب العلم، فقال الشيخ سفر شفاه الله الشاهد، قاله الشيخ سفر: يا شيخ، أسوأ مثلين ضربهم الله بالقرآن بأهل العلم. قال الشيخ: كيف؟ قال: باليهود، بالذين معهم. اليهود شبههم الله بالحمار، مثل الذين حمل التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها، كمثل ماذا؟ كمثل الحمار. طيب ولي الكلب في سورة الأعراف: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، يعني يريد مصالح الدنيا، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يأس أو تتركه. معه علم، آتاه الله آياته. لا تحسبون هذا خاص فقط في من ضرب الله باليهود ولا بالعام، كل من سلك هذا الطريق فهو مثله، من يبيع الفتاوى بيعا، من يبيعها للجمهور، يبيعها للدولة، يبيعها للنظام، يبيعها، وهذا موجود على مرور الأزمان. جاء رجل وكان خليفة معه طير يلعب فيه، فقال، ذكر حديث، قال الحديث: لا تبقى إلا في خف أو جناح، قال أو جناح، لأن شافه يلعب بالجناح. فلما ولى قال الخليفة: ظهر هذا ظهر كذاب، ما في الحديث أو جناح، لكن يريد يرضي الحاكم أنه ترى لعبك بالحمامة أو بهذا الطير ترى ورد في الحديث، وما ورد في الحديث. قال: ظهر ظهر كذاب، يعرفون من هو الكاذب، يعرفون من هو الصادق، حتى لو انتفعوا ببعض فتاواهم أو استغلوها يعرفون من هو الصادق، ولو خالفهم ويعرفون من هو الكاذب، ولو جاملهم أو نافقهم. فلذلك رددناه أسفل سافلين، يدخل في هذه الآية كل من أعطاه الله علم أو خير، واحد أعطاه الله المال ولا ينفق هذا المال يدخل في هذه الآية، ما أعطاه الله أي نعمة من النعم ولم يستخدمها في طاعة الله يدخل في هذه الآية. إذن أبقى أخيرا مع هذه الوقفات السريعة. يسألني بعض الأخوة يقول: هل تقول الله معروف عندنا الكلمة الله لا يهينك، هل هي صحيحة؟ صحيح، ومن يهن الله فما له من مكرم، أي أسفل سافلين، فهي تدخل في هذه الآية، لكن أردت أن أعيدها. أيضا وصف الله جل وعلا مكة بالحرم الأمين، وبينت أن كل ما فيها آمن، فيجب أن ننتبه لهذا الأمر حتى للطير والشجر وتصرفاتنا وغيره. ولذلك هناك من يقلق أهل الحرم من الرافضة الذين أرادوا أن يسيئوا في الحرم مرارا، بل إنهم قتلوا الحجاج وألقوهم في بئر زمزم وسرقوا الحجر الأسود، وحدث في عصرنا مرارا في 1407 وغيرها سفكوا الدم الحرام. لا، ما اعترفوا البلد الحرام، وكيف يطالبون تسمعون من دعاواهم بتدويل الحرمين أو يكونوا من المشرفين على الحرمين وتاريخهم أسود على الأمة أولا وحتى على البلد الحرام الآمن في قتل المسلمين وترويعهم. أيضا من هذه الوقفات ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستشفاء بالزيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وقد صحح الألباني هذا الحديث، وهو الحديث عند الترمذي وصححه الألباني، كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه أي كلوا أي استعملوه في الأكل، نعم، وادهنوا فإنه من شجرة مباركة. وقلت لكم أمامي حقائق لولا ضيق الوقت لذكرتها في هذا الجانب. لاحظوا مثال عملي بس، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الرأس فيه الأذنان وفيه العينان وفيه الشفتان، لاحظوا كل واحد منا ما الأذنين مر حتى ما تدخله ومحافظة على الإذن ولا تدخل الهواء، لأن مفتوحة الإذن، الفم تقدر تغلقه، العين تغلقها، لكن الفم الأذن ما تغلقها، ففيها مرارة، ما يستطيع الواحد يأخذ أكرمك الله شيء من إذنه ويأكل أو يأذن، ففيها حفظ للإذن وفيها أيضا طرد قالوا لأي حشرات لا تقربها. بينما تجدون أن ماء العين أي الأخوة مالح، لو قطرت منك دمعة ذقها مالحة، حتى لأن العين رقيقة وتحتاج إلى حفظ، والماء المالح معروف والملح يحفظ الأطعمة. كان في السابق ما عندهم ثلاجات، يحفظون اللحوم، يحفظون كثير من الأطعمة عن طريق ماذا؟ عن طريق الملح. نعم، وأنا أذكر ونحن صغار نحج مع أهلنا أو قديما شباب، فإذا ذبحوا الذبيحة أو الهدي وحتى يأخذون منه لأهلهم ما في ثلاجات عندهم ولا شيء يحفظون فيه، يقولون يشريحون أذكر ثم يخلطونه بالملح ويحفظ. نعم، فأيضا العين تحفظ بالملح، الفم لأنه مدخل الطعام حلو، فالريق حلو، الريق الصحيح حلو، فسبحان الله كله في رأس واحد، فالإذن لها طعم والعين لها طعم. هذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لكن فعلا ما نبصر، ما نتفكر، ما نفكر كيف تأكل هذا الطعام وكيف يخرج، كيف يمر، كيف. وفي قضايا كثيرة جدا تدل على حكمة الله جل وعلا، كله من أجل هداية ومن أجل الوصول إليها. أيها الأخوة، الحديث معكم حقيقة لا يمل، والسورة هذا باختصار بما فيها، والوقت قد انتهى، ونلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله. نسأل الله أن ينصر أخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يزدنا تدبر لكلام الله جل وعلا وتفكر مع كلام الله. حاولوا أيها الأخوة في بيوتكم مع أولادكم في أنفسكم تدبروا كلام الله، تسألون أولادكم، تدارسونهم القرآن، ليس مجرد الحفظ مع أهميته، إنما أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لأن التدبر نعمة من الله وهي دلالة على العقل وعلى التفكر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ما قال لتلاوته، والتلاوه مهمة جدا. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال العلماء من هجر القرآن عدم تدبر كما ذكر ابن القيم وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، فلنتدبر القرآن ولنقف مع آياته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.